بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده على نعمه الباطنة والظاهرة، جعل الدنيا مزرعة للآخرة، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الحمد في الأولى والآخرة، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المؤيد بالمعجزات الباهرة، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه نجوم الهدى الزاهرة وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. ما زال الحديث مستمرا في أحاديث الحج من كتاب بلوغ المرام للحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى. نعم. وعنه أي عن ابن عباس رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما صبي حج ثم بلغ الحنث فعليه حجة أخرى. بلغ الحنث أي بلغ أن يكتب عليه حنثه، يعني كان بالغا، أي وجد فيه ما يدل على البلوغ، فلذلك قال بلغ الحنث، حنث الإثم، أي بلغ أن يكتب عليه حنثه فيما لو خالف الشرع فيما يجب، وهو أن يكون قد بلغ. والبلوغ يحصل بالنسبة للذكر بثلاثة أشياء: أن ينبت شعر العانة، أو يبلغ 15 سنة، أو ينزل من الاحتلام ونحوه، وتزيد المرأة أو الأنثى شيئا رابعا، وهو أن تحيض. فالحديث يقول: أيما صبي حج ثم بلغ الحنث فعليه أن يحج حجة أخرى. تقدم في ذكر الشروط أن من شروط وجوب الحج البلوغ، فالصبي ليس من أهل الوجوب، لكنه لو حج صح حجه وأجر على حجه، لكن لو بلغ وقدر فيما بعد فإنه يجب عليه أن يحج. فلذا قال في الحديث: فعليه ثم بلغ الحنث فعليه أن يحج حجة أخرى. وأيما عبد حج ثم أعتق فعليه أن يحج حجة أخرى. وأيضا تقدم في ذكر الشروط أن من شروط الوجوب الحرية، من شروط الوجوب أن يكون الشخص حرا، فلو حج الشخص العبد الذي لم يعتق فإنه يصح حجه ويؤجر عليه، لكن لا تتعدى به الفريضة، لا تتعدى به الفريضة. فلو اعتق ثم قدر على أن يحج بعد ذلك فيجب عليه الحج لهذا الحديث: ثم اعتق فعليه حج أن يحج حجة أخرى. قال المصنف: رواه ابن أبي شيبة والبيهقي ورجاله ثقات، إلا أنه اختلف في وقفه وفي رفعه، والمحفوظ أنه موقوف. ذكر الصنعاني في سبل السلام نقلا عن ابن خزيمة: الصحيح أنه موقوف. قال الصنعاني: وللمحدثين كلام كثير في رفعه ووقفه، وروى محمد بن كعب القرظي مرفوعا قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني أريد أن أجدد في صدور المؤمنين أيما صبي حج به أهله فمات أجزأت، فإن أدرك فعليه الحج ومثله. قال في العبد: رواه سعيد بن منصور وأبو داود في مراسيله، واحتج به أحمد. وروى الشافعي حديث ابن عباس، قال ابن تيمية رحمه الله تعالى: والمراسيل والمرسل إذا عمل به الصحابة حجة اتفاقا. قال: وهذا مجمع عليه، ولأنه من أهل العبادات فيصح منه الحج ولا يجزئه لأنه فعله قبل أن يخاطب به، أي أن العبد ليس من أهل الوجوب، فما فعله حال الرق يصح منه ويؤجر عليه، لكن لا تتعدى به فريضة الحج كما لا تتعدى الفريضة من الصبي، مع أنه يصح منه ويؤجر عليه، لكن لأنه لم يخاطب خطابا يوجبه الفعل والتكليف لم يوجب الشارع عليه ذلك. كذلك العبد لم يكن من أهل الوجوب حال رقه، لأن الحج يحتاج إلى نفقة ويحتاج إلى مال ويحتاج إلى زاد إلى راحلة إلى وقت يمضي في ذلك، وكل ذلك لا يملكه العبد، لأن العبد حتى لو ملك ما يملكه العبد هو ملك لسيده، فلذا خفف الشارع عن العبد فلم يوجب عليه الحج. فإن حج صح حجه وأجر عليه، لكن لا تتعدى به الفريضة فيما لو أعتق بعد ذلك ثم قدر على الحج فيجب عليه أن يحج. نعم. وعنه يعني ابن عباس رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب يقول: لا يخلون رجل بامرأة، أي بامرأة أجنبية منه، إلا ومعها ذو محرم، ولا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم. فقام رجل فقال: يا رسول الله، إن امرأتي خرجت حاجة، وإني اكتتبت في غزوتي كذا وكذا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: انطلق فحج مع امرأتك. يقول ابن عباس رضي الله عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب يقول: لا يخلون رجل بامرأة، أي امرأة أجنبية منه. فيفيد الحديث على تحريم الخلوة بالأجنبية، وهذا مجمعا عليه، لا يجوز أن يخلو رجل بامرأة ليس هو من محارمها وليست هي من محارمه، فإن ذلك محرم لهذا الحديث، وقد أجمع أهل العلم على ذلك، لأنه جاء في الحديث: ما اجتمع رجل بامرأة إلا وكان الشيطان ثالثهما، إلا وكان الشيطان ثالثهما، يعني في المكان الذي يكونون فيه. لكن هل يزيل الخلوة وجود شخص ثالث معهما ولو لم يكن محرما؟ الظاهر أنه يزيل الخلوة، أنه يزيل الخلوة، وإن كان بعض أهل العلم يقول يجب أن يكون معها محرم إذا كان يوجد معها من ليس بمحرم، لكن الخلوة يظهر أنها تزول بوجود ثالث، أنه جاء في الحديث: إلا كان الشيطان ثالثهما. قال: ولا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم، لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم. فأفاد الحديث أنه لا يجوز لامرأة أن تسافر إلا مع ذي محرم أو مع زوج، إما أن يكون معها زوجها أو ذي محرم منها. والسفر هنا أطلق، فيشمل كثير السفر وقليله، كل ما ينطبق عليه معنى السفر. فالمرأة منهية من أن تسافر بغير ذي محرم، ولا يجوز لها السفر بغير المحرم كما هو ظاهر الحديث، كما هو ظاهر الحديث. والحديث هنا يعني فيه إطلاق للسفر الكثير والقليل، لكن ورد في بعض روايات الحديث: لا يحل لامرأة أن تسافر مسيرة يوم وليلة إلا ومعها ذو محرم منها، وفي رواية إلا يومين، وفي رواية إلا ثلاث فصاعدة، وفي رواية إلا بريد، وفي رواية لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم. فذهب كثير من أهل العلم إلى أن هذا ليس مما يحمل فيه المطلق على المقيد، وإنما يكون النبي صلى الله عليه وسلم أجاب على الأسئلة التي وردت عليه، أو أنه أراد أن يذكر صلى الله عليه وسلم جميع الأسفار الممكنة، لذلك ذكر السفر مطلقا، وذكر بريد، وذكر يوم، وذكر يومين، وذكر ثلاثة أيام فصاعدة، وجاء بعض الروايات ستة فراسخ، فذكر جميع الأسفار الممكنة. فلذلك قال أهل العلم أن هذا ليس مما يحمل فيه المطلق على المقيد، لأنه إذا أردت أن تحمل فيه المطلق على المقيد، هل تحمله بالأكثر أم بالأقل أم بما جاء فيه الإطلاق؟ فيكون السفر بالنسبة للمرأة محرم إلا أن يكون معها ذو محرم منها أو زوج يطاوعها في سفرها. لما سمع الصحابي هذا الحديث من النبي صلى الله عليه وسلم نهي السفر المرأة أن تسافر بغير محرم، فهم منه الصحابي أنه يدخل في ذلك كل سفر يسافره الإنسان، فقال يا رسول الله إنني اكتتبت في غزوتي كذا وكذا. وانطلقت امرأتي حاجة، قال انطلق وحج مع امرأتك. فالصحابي رضي الله عنه فهم من نهي النبي صلى الله عليه وسلم المرأة أن تسافر بغير محرم أنه يشمل كل سفر بما في ذلك السفر للحج. فقال يا رسول الله إنني اكتتبت في غزوتي كذا، أي أصبحت ممن كتب اسمي في هذه الغزوة. وإذا كتب اسم شخص في غزوة ما يجوز له التخلي عنها، بل يجب عليه أن يمضي فيها. فهو يسأل النبي صلى الله عليه وسلم كأنه يقول يا رسول الله أنت نهيت أن تسافر المرأة بغير محرم، وأنا لا أستطيع أن أسافر مع امرأتي لأنني كتبت في غزوتي كذا وكذا، أصبحت ممن كتب في هذه الغزوة ولزمته هذه الغزوة، فكيف العمل؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم انطلق وحج مع امرأتك، انطلق وحج مع امرأتك. فترك ما كان واجبا عليه وهو الخروج في الغزو ليسافر مع امرأته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى المرأة أن تسافر بغير محرم، فدل على أنه حتى سفر الحج، حتى سفر الحج لا يجوز للمرأة أن تسافره بغير محرم. وغالب أسفار النساء المؤمنات إنما يكون للحج، إنما يكون للحج ولما يحتجن إليه وليس لغير ذلك. فلذلك فهم الصحابة من عموم نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن السفر بغير محرم أنه يدخل فيه سفر الحج. لكن بعض أهل العلم جوز للمرأة أن تسافر حج الفريضة إذا ما وجدت محرم أو وجدت زوج يطاوعها. إذا كان الزوج رفض أن يطاوع امرأته فيسافر معها لسفر الحج، مع أنه ما يجب عليه، يعني سفر الحج ما يجب على الرجل أن يسافر مع امرأته، لكن لا يجوز له أن يمنعها من سفر الفريضة إذا وجدت محرما يرافقها، لأن الفريضة واجبة كما هي واجبة عليه واجبة عليها. فإذا وجدت شروط الوجوب بالنسبة للمرأة فكانت مسلمة بالغة عاقلة حرة مستطيعة بوجود المحرم، حتى لو منعها الزوج ليس له أن يمنعها، ليس له، لا يجب عليه أن يخرج معها، إن خرج معها فهذا أفضل ومن العشرة الحسنة، لكن ليس له أن يمنعها لأداء فريضة الحج خاصة. أما لو كان نفلا فله أن يمنعها منه لأن ليست واجبة عليه، وطاعة الزوج واجبة عليها، ليس سفر، ليس الحج النفل واجب على المرأة لكن طاعة الزوج واجبة على المرأة، فله أن يمنعها، أعني زوجها، من سفرها لحج النفل، لكن ليس له أن يمنعها من سفر حج الفريضة إذا كان معها محرم يرافقها في سفر الحج. بعض أهل العلم كما ذكرت يقول إذا لم يوجد محرم أو زوج يطاوع سفر المرأة ووجدت رفقة مأمونة فإنها تسافر للحج فريضة، لحج الفريضة خاصة دون النفل ودون الأسفار الأخرى. فلذلك كل سفر فالعلماء متفقون على أنه لا يجوز للمرأة أن تسافر له حتى سفر حج النفل، إنما اختلفوا في حج الفريضة. إذا كانت المرأة ما حجت الفريضة وهي قادرة بدنيا وماليا لكن ما وجدت الزوج الذي يطاوعها ولا المحرم الذي يرافقها في سفر الحج، فهل تصبح من أهل الوجوب؟ هنا نجد بعض أهل العلم يقول نعم يجب عليها أن تحج وتدخل في عموم قوله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، وهي مستطيعة بشرط وجود الرفقة المأمونة التي ترافقها فتأمن على نفسها، فتأمن على نفسها. قال إذا وجدت الرفقة المأمونة فتسافر للحج لأنها من أهل الوجوب، يصبح الحج واجب عليها وأصبحت من أهل الوجوب فتدخل في عموم قوله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. وقال تكون مثل المرأة الأسيرة المسلمة إذا كانت في أيدي الكفار فتخلصت منهم فإنه يجب أن تسافر إلى المسلمين وحدها، يجب أن تسافر للمسلمين وحدها إذا تخلصت من أيدي الكفار بدون محرم وبدون زوج. قالوا فكذلك بالنسبة لحج الفريضة. وإذا قالوا بأنه جاء في بعض الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن المرأة أو أن الضعينة تخرج من الحيرة تأم البيت لا تخشى إلا الله. قالوا هذا يدل على أنها وحدها فجاز لها السفر للحج والحالة هذه. لكن أكثر أهل العلم على أنه لا يجوز لها السفر إلا مع محرم حتى لحج الفريضة، وتعتبر والحالة هذه غير قادرة وغير مستطيعة. قالوا بالنسبة لعموم قوله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، مخصوص بالأحاديث التي جاء فيها النهي عن سفر المرأة بغير محرم، كما خصت بأمن الطريق وخصت بوجود الزاد والراحلة، خصت بأنه لا يجب عليه أن يسافر للحج إلا إذا وجد الزاد والراحلة وأمن الطريق وأمكنه المسير. فكما خصت الآية بهذه فهي مخصوصة أيضا بالأحاديث الصحيحة التي جاء فيها النهي عن سفر المرأة بغير محرم. وأيضا قالوا بأن قياس المرأة المسلمة للحج على قياس الأسيرة إذا تخلصت من أيدي الكفار هذا قياس مع الفارق، لأن تلك سفرها حال ضرورة وتتخلص من الكفار وهو حال ضرورة، فيجب عليها المسير حيث تأمن عند المسلمين، وحج وسفر الحج ليس ضرورة، ليس ضرورة، فيكون بينهما فرقا. وأما ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم من أن المرأة أو الضعينة تخرج من الحيرة تأم البيت لا تخشى إلا الله، هذا إخبار بما يقع في الأزمنة التي تكون في المستقبل، لا أن ذلك دليل للجواز، مثل ما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن أشياء ستقع، وليس دليل ذلك، وليس ذلك دليل على جوازها وحلها، بدليل أنه صلى الله عليه وسلم نهى المرأة أن تسافر بغير محرم. ثم الذين قالوا تسافر بغير محرم اختلفوا ما هي الرفقة المأمونة، كيف تحصل الرفقة المأمونة؟ قال بعضهم رجال ثقات، قال بعضهم نساء ثقات، قال بعضهم رجل من المسلمين عدل معه نساء تأمن على نفسها فتخرج معه. لكن هل غير المحرم وغير الزوج يمكن أن تأمن المرأة معه على نفسها خصوصا في الأسفار الطويلة؟ لأن المرأة تحتاج إلى من يعالجها، من يأخذ بيدها في الصعود في الركوب في النزول في المشي في المرض. حتى النساء لو كان معها رفقة من النساء يحتاجن إلى من يقوم عليهن. ولذلك نجد ابن المنذر رحمه الله تعالى يقول يرد على الذين رأوا أنها تسافر بغير محرم، يقول اشترط كل واحد منهم شرطا ليس معه حجة، يعني ما أحد قال تسافر وحدها لابد معها رفقة. قال فإذا كان ولا بد من الشرط فاشتراط ما اشترطه الله ورسوله أولى وأوجب، وهو وجود المحرم أو وجود الزوج لأن غير الزوج وغير المحرم لا يمكن أن تأمن معه المرأة على نفسها مما قد يحصل لها في الطريق وفي ما تحتاج إليه في سفر الحج. فالذي يظهر والله أعلم أن المرأة إذا كانت لا تجد زوجا يطاوعها ولا محرم يرافقها في سفر الحج أنها تعتبر غير مستطيعة، تعتبر والحالة هذه غير مستطيعة وغير قادرة، وهي معذورة ولها أن تسافر، ولها أن لا تسافر للحج إلا إذا وجد الزوج أو المحرم الذي يطاوعها. لكنها لو فعلت ومشت وحجت ما معها لا زوج ولا محرم مع مجموعة من النساء أو مجموعة من الرجال الثقات فحجها يصح، تتأدى الفريضة، لكنها تأثم لأنها سافرت بغير محرم. أما الحج يصح وتتأدى به الفريضة لأن الجهة منفكة، من ناحية هي فعلت هذه العبادة بأركانها بواجباتها بسننها بشروطها، من ناحية أخرى هي منهية عن السفر بغير محرم، فالحج يصح وتتأدى به الفريضة لكنها تأثم لكونها خرجت بغير محرم وهي منهية من أن تسافر بغير محرم. بعض الناس يورد أمرا هو خطأ في نفسه، يقول بأن الفقهاء اختلفوا في سفر المرأة بغير محرم، هكذا يطلق. ها؟ فإذا اختلف الفقهاء فللمرأة أن تسافر بغير محرم، وهذا غير صحيح. الفقهاء ما اختلفوا في السفر بغير، مجمعون على أنها لا تسافر بغير محرم في أي سفر كان، إنما اختلفوا في حالة واحدة فقط، حج الفريضة إذا غلب على الظن أنها ما تجد محرم ولا زوج يرافقها، هذه التي اختلفوا فيها. ومع ذلك فأكثرهم على أنها لا تسافر أيضا حتى في هذه الصورة بغير محرم، للأحاديث الناهية عن سفر المرأة بغير محرم. فليس لأحد أن يستدل بالمختلف فيه هنا في هذه الصورة على الإطلاق فيقول اختلف الفقهاء في أن المرأة تسافر بغير محرم، هذا خطأ. وأيضا حتى على التسليم جدلا، لو اختلفوا في هذه المسألة كما هو اختلافهم في أي مسألة أخرى، فالواجب رد المتنازع فيه إلى كتاب الله وإلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال الله تعالى فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. فالواجب عند النزاع وعند الاختلاف في مسائل الفقه وفي غيرها أن يرد المتنازع فيه إلى الله، أي إلى كتابه سبحانه وتعالى، وإلى الرسول إليه حال حياته وإلى سنته بعد مماته. ولا يعتبر وجود الخلاف مسوغ للإنسان أن يأخذ بما شاء، لا، إما أن يكون صاحب علم ومعرفة بالأدلة وطرائق الاستدلال فواجبه أن يأخذ بما دل عليه الدليل، أو لا يكون كذلك فواجبه أن يسأل من يثق فيه من أهل العلم فيأخذ بفتواه إذا أفتاه. لا يكون اختلاف الناس مسوغا للإنسان أن يجعل هذا كالدليل فيأخذ بما شاء، لأنه قد يأخذ بما خالف الدليل فيقع في مخالفة الشرع فيأثم. فالذي يظهر من الحديث هذه أن المرأة لا تسافر للحج الذي هو فريضة إلا بوجود المحرم أو الزوج، فإن لم تجد فإنها تكون معذورة شرعا، تكون معذورة شرعا ولا يعني تطالب بالحج والحالة هذه. نعم. عنه أي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول لبيك عن شبرمة، قال من شبرمة؟ قال أخ لي أو قريب لي. فقال حججت عن نفسك؟ قال لا. قال حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة. رواه أبو داود وابن ماجه وصححه ابن حبان. يقول والراجح عند أحمد وقفه. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول لبيك عن شبرمة، هذا الرجل يلبي يقول لبيك عن شبرمة، سمعه النبي صلى الله عليه وسلم. قال من شبرمة؟ قال قريب لي، أخ لي أو قريب لي. شك الراوي هل هو قال أخ لي أو قريب لي. قال هل حججت عن نفسك؟ النبي صلى الله عليه وسلم يخاطب هذا الذي يلبي عن غيره، يلبي عن غيره يقول لبيك عن شبرمة. قال هل حججت عن نفسك؟ قال لا. قال فاجعل هذه عن نفسك ثم حج عن شبرمة. هذا الرجل حج عن غيره قبل أن يحج عن نفسه، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بأن يجعل الحجة عن نفسه وليس عن غيره، أولا يحج عن نفسه ثم ثانيا يحج عن غيره. تقدم ذكرنا النيابة في الحج وأنها تصح عن الشخص العاجز ببدنه عجزا مستمرا لا يرجى زواله، إذا وجد مالا ووجد من ينوب عنه في الحج فله أن ينيب من يحج عنه، وكذلك الميت إذا مات ولم يحج وترك مالا فإنه يجب على الورثة أن يخرجوا من ماله ما يحج به عنه. هذا الذي يحج عن غيره ظاهر الحديث يدل على أن من شرط صحة ذلك النيابة عن الغير أن يكون هذا الغير قد أدى الفريضة عن نفسه، فلذا لما سمع النبي صلى الله عليه وسلم هذا الرجل يقول لبيك عن شبرمة قال النبي صلى الله عليه وسلم من شبرمة؟ قال أخ لي أو قريب. قال هل حججت قط يعني عن نفسك؟ قال لا. قال فاجعل هذه عن نفسك. هو قد وجد منه ركن الحج الأول وهو النية، ولذلك عقبها بالتلبية تأكيدا عليها، ومع ذلك أخبره النبي صلى الله عليه وسلم أن الحج له. فلو كان الحج يصح عن الغير قبل أن يحج عن نفسه لوجب عليه المضي في الحج الذي أحرم به، لأن الحج ينعقد مطلقا وينعقد معلقا، كان يقول أحج مثل ما حج فلان، أو يقول أحج ولو لم يعرف نوع النسك الذي يحج به. هنا قال لبيك حجا، لكن لما كانت التلبية ليست عن نفسه وهو لم يسبق له أن أدى الفريضة، أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يجعل هذه الحجة عن نفسه ثم يحج عن غيره مستقبلا. فأول حجة يفعلها الشخص هي له حتى لو نواها عن غيره، ولذلك يسمي بعض الفقهاء مثل هذا الذي يحج عن نفسه قبل أن يحج عن غيره يسمونه حج السرورة، فيقولون حج السرورة ينقلب بالضرورة ويصير لمن باشره وليس للمحجوج عنه. فأول حجة يؤديها الشخص هي عن نفسه حتى لو نواها عن غيره، حتى لو ما علم إلا بعد ما يكون فرغ من الحج، فهي له. لكن لو أخذ مالا فحج به بنية أن يحج عن غيره وجب عليه أن يرد المال لأن الحج أصبحت له، أو عليه أن يحج مرة أخرى عن الشخص صاحب المال. أما الحجة الأولى فتكون له. بعض الفقهاء رحمه الله تعالى يجوز للشخص أن يحج عن غيره قبل أن يحج عن نفسه، لأنه قال غير مستطيع بنفسه عن نفسه وأخذ المال ليحج عن غيره، فيجوز كما يجوز له أن يؤدي زكاة مال غيره قبل أن يؤدي زكاة ماله. لكن هذا قياس في مقابل إيش؟ في مقابل النص. ثم إن الزكاة الوقت يحتمل وقت فيها واسع، لك أن تخرجها في خلال شهر، فتخرج عن غيرك وتخرج عن نفسك، وتخرج بعض ما يجب عليك وتخرج بعض ما يجب على غيرك في وقت واحد. لكن الحج لا يقبل إن يكون إلا عن شخص واحد، كل أعماله لا تتبعض، نيته طوافه سعيه وقوفه كله يكون عن شخص واحد، ما يقبل أن تكون بعض أعماله عن شخصين. وكذلك الوقت لا يتسع، إذا لم يدرك عرفات فاته الحج كله. فقياس الحج على الزكاة قياس مع الفارق، مع أن الفيصل هنا هو هذا الحديث الذي بين فيه النبي صلى الله عليه وسلم أن كل حجة يفعلها الشخص هي له ولو نواها عن غيره طالما أنه لم يؤدي فريضة الله على عباده التي هي الحج. فأي شخص حج عن غيره قبل أن حج عن نفسه فالحج له وعليه إن أخذ مالا أن يرده للمأخوذ منه المال أو يحج عنه في المستقبل. لعل نكتفي بهذا القدر في درس اليوم، وإذا كان هناك أسئلة للأخوة تفضلوا. أي إذا الزوجة أعطت زوجها مالا ليحج به عن نفسه يجوز، سواء مال زوجته أو مال غيره من المسلمين، إذا أعطاه إياه بطيب نفس ورضا منه فيحج. لكن هو لا يجب عليه أخذ المال، حتى لو جاءه شخص وقال أعطيك مال لتحج به لا يجب عليه قبوله، لأن الله ما أوجب على الإنسان ليحج إلا وهو قادر مستطيع بماله هو وليس بمال غيره. إن وهب له مال فله أن يقبل وله أن لا يقبل، ولا يقال أنه يجب عليك أن تقبل المال لتحج به، لأن الله عز وجل ما يريد من الإنسان أن يهين نفسه لأحد كائنا من كان. فلذلك علق الحج على القدرة، يجب أن يكون قادر بماله قادر ببدنه، يترك نفقة أولاده ومن تلزمهم نفقته حتى يعود مع وجود وسيلة النقل التي تصلح لمثله وما يكفيه حتى يعود إلى إلى بلده إلى أهله، إذا لم يكن كذلك فهو معذور شرعا وليس من أهل الوجوب. ولو مات ما يقال مات ما حج، لأنه ما استطاع، ما يقال مات وترك فريضة، لأنه ليس من أهل الوجوب. فإذا وهب له مال إن شاء قبل وإن شاء لم يقبل، لكن إذا قبل وهو والذي وهبه من أجل الحج يجب عليه أن يحج به إذا قبله، لكن لو ما قبله فليس له، لا يجب عليه أن يقبله. نعم. إذا كان شخص أراد أن يحج عن ميت بنية أن يؤدي الفريضة عن أخيه المسلم الذي مات ولم يحج، وكان هذا غرضه، فالحج يصح وله مثل أجر المحجوج عنه، إذا كان نيته البر بأخيه المسلم الذي قد مات وأن يؤدي عنه الفريضة، فيصح الحج عن الميت، وهذا الذي حج له أجر حجته. نعم.
في غير المتزوج حج بدون محرم؟
طيب تفضل.
يقول السائل: هل يجوز للمرأة غير المتزوجة أن تحج بدون محرم؟
هذا الدرس اليوم كله في هذا، ما نعيده.
يقول: أحسن الله إليكم، هل نصلي ركعتين تحية المسجد عند رؤية الكعبة لأول مرة، أم نشرع في طواف القدوم أو طواف العمرة مباشرة؟ وما هي كيفية الطواف والأدعية التي تقال أثناء الطواف حول الكعبة؟
بالنسبة لتحية المسجد الحرام هي الطواف به إذا أمكنه ذلك، فإن كان في زحام شديد ويشق عليه ذلك يصلي ركعتين في أي مكان من المسجد الحرام ويجزئه ذلك. أما إيش؟
كيفية الأدعية في الطواف،
كيفية، سأل عن كيفية الطواف ولا كيفية
الأدعية التي تقال في الطواف؟
الأدعية. ليس هناك دعاء مخصوص لأي طواف يطوف به يطوفه الإنسان إلا ما بين الركن اليماني والحجر الأسود، له أن يذكر الآية: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وما بعد ذلك يدعو بما شاء من ما شاء من أدعية، وإن كانت هذه الأدعية من المأثور فذلك أفضل، لكن هو يدعي بما شاء، بدليل أن الرجل الذي سأل النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم يطوف ومعه معاذ، فقال: يا رسول الله إنني لا أفهم دندنتك ودندنة معاذ، يعني هذا الشيء الذي تقولونه ما أفهمه. قال: وأنت ماذا تقول؟ قال: أسأل الله الجنة وأعوذ به من النار. قال: حولها ندندن، فيسأل الله الجنة ويستعيد به من النار، ويذكر ويكون يذكر الأشياء التي هو يحتاجها يلجأ بها إلى ربه سبحانه وتعالى، فيدعو الله عز وجل في ذلك المكان الطيب الطاهر.
يقول نعم. السائل: رفضت زوجتي اقتناء كبش الأضحية نظرا لكونها ستمضي العيد عند والدتي وأنا في الحج.
رفضت إيش؟
اقتناء كبش الأضحية. أضحية.
أي طيب.
نظرا لكونها ستمضي العيد عند والدتي وأنا في الحج، متعللة في ذلك لعدم وجودي في العيد معها، فهل يصح هذا؟ أم آمرها بأن تضحي؟
إذا كان يصعب عليها أنت تضحي وأنت حاج، تجعل وحدة هدي ووحدة أضحية، أنت هنا وأنت حاج تستطيع أن تضحي عن نفسك مع الهدي. إذا كان المرأة مثلا يشق عليها أن تذبح الأضحية لكونك غير موجود عندها أو ستسافر لأهلها، إذا كان ذلك يشق عليها أنت الذي تقدر ذلك، فلك أن تضحي هنا، تشتري ما يتعلق بالهدي والأضحية إن كنت قادر على ذلك. نعم.
يقول السائل: ما هو لفظ نية العمرة والحج بالتمتع، وهل يجهر به؟
بالنسبة للتمتع يقول: من الميقات لبيك اللهم عمرة، لو أضاف إليه اللفظ متمتعا بها إلى الحج فما فيه بس، وأما العمرة فينوي بقلبه العمرة، ولو تلفظ بنيته في الحج خاصة أو في العمرة خاصة ما في بأس أن يقول لبيك اللهم عمرة أو اللهم أني قصدت العمرة فيسرها لي، ما في بأس. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول: كيفية التعجل في اليوم الثاني عشر؟
التعجل في اليوم الثاني عشر بعد ما يرمي الجمار الثلاث في اليوم الثاني عشر، يكون قد رمى في ثلاثة أيام، اليوم الأول يخص به فقط جمرة العقبة اللي هو يوم العيد، في اليوم الحادي عشر يرمي الجمار كلها الصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى بعد زوال الشمس بعد الظهر، كل جمرة يرميها بسبع حصيات متعاقبات يكبر مع كل حصى. هذا في اليوم الحادي عشر. في اليوم الثاني عشر بعد الزوال أيضا يرمي الصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى. في ذلك الوقت يكون له أن يتعجل، له أن يتعجل. فالتعجل يكون في يومين من أيام التشريق بعد يوم العيد، بعد يوم العيد. إن غربت عليه الشمس في اليوم الثاني عشر وهو في ميناء بغير عائق يعوقه فله، فيجب عليه أن يمكث إلى اليوم الثالث عشر من أيام التشريق ثم يرمي الجمار كلها بعد الزوال.
أحسن الله إليك. يقول: امرأة توفي زوجها، أليس عليها الحج مع العلم أن باستطاعتها الحج خصوصا في نظام القرعة الذي أصبح متداولا الآن؟
يعني صار جاءت لها القرعة وهي مستطيعة بمالها وقادرة ببدنها ووجود المحرم والزوج.
نعم. لا، توفي زوجها لكن
أي ما يجب، ما لا تصبح من أهل الوجوب. لكن لو وجدت محرم يطاوعها فتصبح من أهل الوجوب. أما إذا لم يوجد محرم ولا زوج، الزوج قد توفي والمحرم رفض أن يطاوعها في سفر الحج، فتصبح ليست من أهل الوجوب، تصبح معذورة.
يقول السائل: من كان عليه قضاء يوم من رمضان فهل يجوز له أن يحج أم يؤثر ذلك على أداء الحج؟
لا يجوز له أن يحج حتى لو لم يقضي هذا اليوم. عائشة رضي الله عنها كان يكون عليها بعض القضاء وما تقضيه إلا في شعبان. فالعام كله وقت للقضاء. لا، الإسراع بالقضاء وتبرئة الذمة طيب، لكن لو أخره لا يؤثر على الحج.
يقول: كم المبلغ الذي يعطى للشخص الذي يحج عن الميت؟ ما مقدار المال؟
هذا يختلف باختلاف من تجده ليحج عن ميتك.
يقول: أديت فريضة الحج وأديت حجة بدل عن أبي المتوفى، فهل أستطيع تأدية حجة بدل عن أبي المتوفى في حالة إن أسأت الظن بأن حجة البدل السابقة كانت ناقصة أو لم يؤدى في الأصل، لأنني أعطيت المبلغ إلى شخص في متعهدي فجوج الحجيج.
بإيش؟
متعهدي فجوج الحجيج، متعهدي الحجوج مع الحجاج يعني.
ما فهمت السؤال، لعل الأخ بعد الدرس يأتي نستفصل منه أكثر.
مع مقاول الحملة. يقول: أديت فريضة الحج يعني هذا سابقا
عن أبيه.
نعم. ثم يريد أن يحج أيضا عن أبيه
ويريد يحج مرة أخرى عن أبيه.
نعم.
ما في بأس له أن يحج عن أبيه أكثر من مرة، لكن لماذا اعتبر حجه غير صحيح؟ إذا وجدت الأركان والواجبات، إذا وجدت الأركان فالحج صحيح، وإذا في نقص في الواجبات الواجبات تجبر. لكن أراد يتبرى بحجة أخرى عن أبيه ما في بأس، يجوز أن يحج عن الميت أو عن العاجز أكثر من مرة.
يقول: هل يجوز النفرة إلى منى يوم السابع ليلا الذي هو ليلة يوم الثامن، وذلك لأن الحملة بها نساء غير قادرات وخوفا من ازدحام الناس؟
نعم، الذهاب إلى منى في اليوم الثامن ليس واجب، والمكث بها ليلة التاسع أيضا ليس واجب، هذا أمر مستحب. فإذا كان فيه مشقة عليهم وذهبوا قبل ذلك بوقت ما فيه بأس.
يقول السائل: هل يدفع صك الهدي في المدينة أم مكة؟
في أي مكان إذا وجدت يعني تدفع، سواء في مكة أو في المدينة، هو نائب ينوب عنك في ذبح الهدي. نعم.
هل يجوز لبس حزام لحفظ النقود خلال الإحرام؟
نعم، ما في بأس أن يلبس الحزام، أن يلبس الكمر، أن يلبس الساعة، النظارة، هذه كلها لا تضر بالإحرام.
يقول السائل: متى يتم التحلل من الحج؟
أكثر العلماء على أنه يتحلل إذا فعل اثنين من ثلاثة أشياء عندك: رمي جمرة العقبة والحلق وطواف الإفاضة. هذه الثلاثة إذا فعلت اثنين تحللت التحلل الأول، وإذا فعلت الثلاثة تحللت التحلل الكامل. فإذا فعلت اثنين، مثلا رميت جمرة العقبة حلقت شعر رأسك أو قصرته يكون تحللت التحلل الأول. جميع المحظورات المحظورة بسبب الإحرام تصبح حلالا لك إلا زوجتك إذا كان معك زوجة ما تأتيها حتى تطوف طواف الإفاضة. فإذا فعلت هذه الثلاثة كلها، فرميت جمرة العقبة وحلقت شعر رأسك أو قصرت وطفت طواف الإفاضة، يكون قد تحللت التحلل الكامل. نعم.
أحسن الله إليك. يقول: أخ له بنت غير مطيعة له، فأراد أخ له بنت
أخ له بنت أيوة،
غير مطيعة له،
غير مطيعة لأخيها.
إيه نعم.
طيب،
فأراد أن يمنعها من الإرث ويريد أن يعطي الإرث.
أن يمنعها من إيش؟
الإرث.
غير مطيعة لأبيها.
ويريد أن يعطي الإرث ابن ولده، فهل يجوز؟
لا ما يجوز. الإرث يشتركون فيه سواء كانت مطيعة أو غير مطيعة، هي تأثم بعدم طاعتها لكن ما تمنع من الإرث طالما أنها تصلي وعلى الإسلام. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.